بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 18 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن نمر بباب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي يرويه أبو داود من حديث أبي موسى الأشعري، والحديث له أكثر من طريق، روي أيضا من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، وله طرق أكثر أيضا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى، أي إن من تعظيم العبد لله عز وجل، إكرام ذي الشيبة المسلم، أن يكرم الإنسان الرجل أو المرأة الذي وخط الشيب في رأسه أو في فوديه وهو سائر على نهج الإسلام وعلى صراط الله سبحانه وتعالى. هذا هو الفريق الأول الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إكرام ذي الشيبة المسلم. ومن الواضح أن المراد بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي شاب في الإسلام وهو مسلم ملتزم، ولا يعني كلامه عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا الرجل الذي شاخ في الإسلام معصوما عن الذنوب، أو عالما من العلماء، أو معروفا بزهد، أو بمزيد من الطاعة والتقوى، شيء من هذا غير مراد ولا مشروط. إنما الذي يعنيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الإنسان، يعنيه الذي يعنيه رجل وخط الشيب في فوديه، تجاوز مرحلة الطفولة إلى الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة، وهو سائر على صراط الله عز وجل. هذا الإنسان ينبغي أن يقدر وينبغي أن يكرم، وإكرامنا لمثل هذا الإنسان من مظاهر تعظيم الله سبحانه وتعالى. وربما قال أحدنا: لو أن هذا الإنسان مر في حياته التي قطعها، مر بعمره وهو ملتزم أوامر الله غير منحرف إلى عصيان أو إلى أي انحراف عن دين الله عز وجل، أو لو أن هذا الإنسان كان عالما من العلماء زاهدا معروفا في الزهاد، الكلام معقول، ولكن ما قيمة إنسان ليست له مزية تدعونا إلى إكرامه إلا أنه مر بمرحلة شبابه فكهولته حتى وصل إلى الشيخوخة وهو مسلم كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما المزية التي يمتاز بها هذا الإنسان؟ المزية التي من أجلها أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإكرامه ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، أن الإنسان إذا اتجه إلى الله عز وجل منذ فجر حياته عازما على أن يسير على صراط الله واستمر على هذا النحو مسلما عازما على امتثال أوامر الله حتى مر بمرحلة الشباب فالكهولة فالشيخوخة، يكرمه الله سبحانه وتعالى بمكرومة عظيمة جدا لمجرد ثباته على صراط الله سبحانه وتعالى. إذا وصل من العمر، وصل عمره إلى الثمانين، سمي عتيق الله سبحانه وتعالى، أعتقه الله عز وجل من ناره وأكرمه لاستمراره على صراط الله عز وجل حتى ولو ندت منه معاصي، ولو انزلق بين الحين والآخر في بعض المنكرات. طبعا مثل هذا الإنسان ولو انزلق لابد أن ينهض بعد ذلك، ولابد أن يعود وأن يتوب ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى، وعندئذ يعود إلى طهره الذي كان قد اتصف به. فإذا كانت هذه المكرمة لمن شاخ في الإسلام ولمن ابيض فوداه أو رأسه في الإسلام، إذا كان هذا هو إكرام الله عز وجل له، فمن تعظيمنا لله أن نكرم من أكرمهم الله سبحانه وتعالى. هذا هو السبب طبعا. فمن باب أولى أن نكرم من زادهم الله إلى ذلك مزايا أخرى، كأن يكون هذا الرجل لا يتصف فقط بأنه شاب في الإسلام، بل هو إلى جانب ذلك مثلا من العلماء العاملين، من الصالحين، من الدعاة إلى دين الله عز وجل، من الذين عرفوا بالاستقامة والتمسك والتبتل لله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة تتضاعف وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإكرامنا لهؤلاء الناس. ونحن إذا تأملنا نجد أن المصطفى عليه الصلاة والسلام ما وقف عند فئة من الناس المسلمين إلا ولفت النظر إلى مزية لهم ودعانا إلى إكرامهم من أجل هذه المزية. فهذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني أن هذه الفئة من الناس فقط هي التي ينبغي أن نكرمها وأن نعرف لها منزلتها، لا مفهوم مخالف لهذا الكلام أبدا. ألم تسمعوا الحديث الآخر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر القسم الأول فقال إمام عادل، ثم أتبعه بالفريق الثاني مباشرة والترتيب ملاحظ، فقال شاب نشأ في عبادة الله. فإذا كنا ندعى هنا إلى إكرام الشيبة الذي شاب في الإسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا في حديث آخر إلى إكرام الشاب الذي نشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى إكرام الإنسان الذي تاب وآب إلى الله عز وجل. وهكذا فنحن نلاحظ أن المصطفى عليه الصلاة والسلام يدعو فئات الناس جميعا أن يكرم بعضهم بعضا وأن يحترم بعضهم بعضا وأن تشيع فيما بينهم صلة الاحترام المتبادل وصلة الإكرام المتبادل. والهدف البعيد من وراء ذلك أن تتحقق وحدة هذه الأمة وأن تصبح فعلا أسرة إنسانية يتمثل فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا. فالشاب عندما يسمع هذه الوصية التي يوصي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأى إنسانا شاخ في ظل هذا الدين العظيم وقره وأكرمه وعزره كما يقول الباري سبحانه وتعالى، أي بالغ في إكرامه، وإذا رأى هذا الشيخ شابا سائرا على صراط الله سبحانه وتعالى نظر إليه نظر توقير واحترام وتقدير، ذلك لأن هذا أيضا يمتاز بمزية ربما يرى ذلك الشيخ أنه متقاصر عنه. وتلك هي التربية المثلى التي يعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو القسم الأول أو الفئة الأولى من الناس. ثم يقول بعد ذلك: وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافع. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. ثم قال: إن من إجلال الله تعالى إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافع. الحامل للقرآن قال العلماء هو الحافظ لكتاب الله عز وجل والمهتم بخدمة كلام الله سبحانه وتعالى. ترى هل يدخل أيضا من كان مهتما بخدمة كتاب الله دون أن يحفظه؟ يبدو أن هؤلاء لا يدخلون بشكل مباشر إلا إذا ألحقوا إلحاقا. إنما المراد بحامل القرآن من وعى صدره القرآن، أي حفظه غيبا، ولكنه لم يكتفي بحفظ كلماته وحفظ ألفاظه وآياته، بل جعل من ذلك سبيلا إلى أن يحمله، أي أن يلتزم بأوامر هذا الكتاب وأن يضبط نفسه بأحكامه وبآدابه، وأن يدعو الناس إلى أن يلتزموا بهذه الآداب وبهذه الأحكام. فإذا تكامل هذا في حياة الإنسان سمي حاملا للقرآن، يحفظه عن ظهر قلب، ثم يعكف على تدبره، ثم يطبق الأوامر التي فيه، ويصطبغ بالأحكام التي أودعها الله سبحانه وتعالى في كتابه، ويدعو الناس إلى كتاب الله سبحانه وتعالى والالتزام به. فهذا هو الحامل الحقيقي لكتاب الله سبحانه وتعالى، أو هو الحامل للقرآن كما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا أولا على أهمية حفظ كتاب الله ومدى المثوبة التي ينالها من حفظ كتاب الله حفظا حقيقيا، ولا أعلم خلافا في هذا. وقد ذكر الإمام النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن كلاما عظيما جدا في ثواب من يحفظ كلام الله سبحانه وتعالى. وقبل كل شيء أتكلم عن حفظ ألفاظه غيبا، ولكن في الوقت الذي نوه المصطفى عليه الصلاة والسلام، بل نوه كتاب الله عز وجل بمثوبة حافظ القرآن، نوه أيضا كل منهما بعظيم اسم وجرم من حفظه ثم نسيه. يجب أن نذكر الأمرين معا. فإذا كان الإنسان الذي أقبل إلى كتاب الله عز وجل فحفظه كله عن ظهر قلب، إذا كان هذا الإنسان قد نال شرفا كبيرا ومرتبة عظمى عند الله عز وجل، فلا شك أن هذا الإنسان إذا أعرض بعد ذلك عن هذا الذي حفظه فنسيه، فقد تحمل بعد ذلك اسما وأي اسم. بل الذي أعرفه أن العلماء قالوا إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه يستطيع أن يحفظ كتاب الله عز وجل بسهولة، ولكنه لا يستطيع أن يضمن أنه سيبقى حافظا لهذا الذي حفظه، فالأفضل في حقه أن لا يتورط في شيء أوله أجر وآخره وزر. إذا أردت أن تحفظ كتاب الله فعد إلى نفسك وتساءل، هل تستطيع أن تحفظ هذا الذي حفظته؟ فإن رأيت نفسك قادرا على هذا فتقدم. أما إن غلب على ظنك أنك بمقدار ما تستسهل حفظه مبدئيا بمقدار ما يعسر عليك حفظ هذا الذي حفظته أخيرا، فما فائدة هذا العمل؟ وأنا لست ممن يتشاءم، بل أنا أحب التفاؤل دائما، لكني أيها الإخوة لا أشعر يعني دائما بالابتهاج الذي يشعر به كثير من الناس عندما يحتفلون بمناسبات من هذا القبيل، أن ثلة من الشباب قد حفظوا كتاب الله عز وجل. هذا حفظ كتاب الله في 6 أشهر، وذاك حفظه في 3 أشهر، شيء عظيم جيد. لكن الأهم من هذا أن يبقى هذا الذي حفظ محفوظا. والذي أرى في كثير من الأحيان أن الشاب يحفظ لأكثر من دافع، والشاب في مقتبل العمر يملك حافظة قوية من حيث إنه يملك مخيلة جاذبة، ولكن هل يستطيع هذا الشاب بعد ذلك أن يحصن هذا الذي حفظه؟ الذي أعرفه من واقع كثير من هؤلاء الشباب أنهم بعد عام أو عامين من هذا الاحتفال الذي تم أو هذه الهدية التي قدمت إليهم قد نسوا معظم ما حفظوا لأكثر من سبب، لأنه قد وقع في مشاغل، لأن أمورا كثيفة أو كثيرة قد داهمته فشغلت فكره أو شغلت وقته، أيا كان الأمر لم يكن جدير بهذا الإنسان إذا أن يفعل هذا الأمر، بل لم يكن لأستاذه ومربيه أن يدفعه ويشجعه في طريق لا يملك الضمانة الكافية لاستمراره في هذا الطريق. وما أكثر الذين أعرفهم حفظوا كتاب الله ثم نسوا، بل ما أكثر الفتيات اللائي حفظن كتاب الله عز وجل أو حفظن أجزاء كثيرة منه ثم نسوا بعد ذلك كل ما قد حفظ. هذا شيء خطير، خطير جدا. ترى لماذا لم يكن عدد الحفاظ من أصحاب رسول الله من الكثرة بالشكل الذي نراه الآن؟ لأننا أشد اهتماما بكتاب الله منهم؟ معاذ الله، لا، ولكن لأن أحدهم كان إذا حفظ آية تمسك بها إلى آخر ساعة من حياته، فإذا رأى نفسه بصدد حفظ سورة سأل نفسه هل أستطيع أن أحمل ضمانة بقاء هذه السورة في ذاكرتي إلى الموت؟ طبعا الموقف صعب جدا. ولذلك أنا لا أعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حفظوا القرآن عن ظهر غيب أكثر من 70. هنالك رواية، الرواية الصحيحة أن حفاظ القرآن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا كانوا 72، بعض قالوا 700، وهذا كلام بعيد جدا. والمفروض بناء على مكانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سهولة الحفظ عندهم أن يكون عدد الحفاظ لديهم أكثر. لكن انظروا إلى مدى تمسكهم بكتاب الله، وانظروا إلى مدى تطبيقهم بأحكام الله عز وجل، تجدون شيئا عجيبا. أنا لا أقول هذا الكلام حتى أثبط الهمم، لا، بل أنا أقول هذا الكلام حتى أضاعف من الهمم. فيتحلى الشاب بهمة قوية تحفزه إلى حفظ كتاب الله، ثم تحفزه إلى حفظ ما حفظه من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا ما أعني. وأما الفرح بقوابل الأمور فقط فهو فرح سطحي لا معنى له بشكل من الأشكال. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. من هو الغالي في القرآن؟ الغالي في القرآن هو المتنطع في فهمه وفي استنباط المعاني منه، وهو الذي يلاحق المتشابه ويبحث عن الأغلوطات في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويجعل من القرآن مظهر تجمل ومظهر تكلف وتقعر وربما تباهي. هذا هو الغالي بكتاب الله سبحانه وتعالى. فالناس الذين يتتبعون المتشابه من كتاب الله ويتقعرون في المتشابه مغالون. وقد علمنا الباري قبل أن يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علينا أن نتجاوز المتشابه إلى المحكم، وأن نجعل من المحكم أساسا للمتشابه، وأن نمر على المتشابه كما قال الله عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. المغالي في القرآن هو الذي يعرض عما فيه من أوامر ووصايا وعظات وأحكام، ويتتبع الألغاز التي يلتقطها هنا وهناك، ثم يتجمل بطرحها أسئلة في المجالس لكي يظهر بذلك دقة علمه، ولكي يظهر بذلك غوصه إلى الأمور المشكلة، إلى الأمور العويصة التي لم تخطر في بال أحد من الناس. هؤلاء الناس كلهم يدخلون في نوع المتنطع في كتاب الله عز وجل أو المغالي فيه. وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قلت أكثر من مرة سألني أحدهم ذات يوم على قارع الطريق كم كان عدد الدراهم التي بيع بها سيدنا يوسف، وهو يعني قول الله سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. نعم، هذا هو الذي أهمه من كتاب الله عز وجل، وهذه هي المشكلة التي أرقت ذهنه وفكره. شروه بثمن بخس دراهم معدودة، كم كان عدد الدراهم؟ طبعا بكل بساطة نقول لا أدري كم كان عدد الدراهم. وقول لا أدري لا يسيء إلي في ميزان الدين الإسلامي أبدا، ولن يبخس من مكانتي عند الله إن استقمت على أوامر الله سبحانه وتعالى.
أبدا.
وأنا على يقين أنه لا الملكان في القبر ولا رب العالمين يوم القيامة لن يسألني أي منهم هذا السؤال. أرأيتم كيف يغالي الإنسان ويتنطع ويتكلف في الإسلام في القرآن من حيث يبتعد ويعرض عما أمره الله سبحانه وتعالى أن يتمسك به. وهنالك أمثلة كثيرة جدا من هذا القبيل. نعم، ما تجلس مجلسا مع أناس يطيب لهم أن يضيعوا أوقاتهم وأنت معروف بثقافتك الدينية والإسلامية فيما بينهم إلا ويبادرونك بأسئلة من هذا القبيل، ترى هل يخطر في بال أي منهم أن يسألك عن معنى حكم من الأحكام التي هو بصدد المطالبة بتنفيذها؟ هذا ما لا يخطر منهم على بال. من نظر المغالاة في كتاب الله عز وجل أن يناقشك أحدهم هذه المناقشة، ماذا أقول، السمجة، في قول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول لك إن الله عز وجل لم ينص على أن الخمر محرمة، أين كلمة حرمت الخمرة؟ لم يقل ذلك، وإنما قال فاجتنبوه، ويجادل ويماحك ليثبت لك أن كلمة حرمة لم ترد عن الخمرة في القرآن. إذن فليس هنالك نص صريح في أن الخمرة محرمة، ويماحك ويجادل ليثبت أن كلمة اجتنبوه لا تحتضن معنى التحريم ولا تدل على معنى التحريم. ومهما ناقشت ومهما أوضحت يدور ويلف حول هذا الكلام، هذه مغالاة. لو كان هذا الإنسان متشبعا بمعنى العبودية لله فياض القلب بتعظيم كلام الله عز وجل لارتادت فرائصه من كلمة فاجتنبوه، ولعلم أن هذه الكلمة هي ترجمة الحرمة، أي إذا أردت أن تفسر كلمة الحرمة عندما تكون غامضة تفسر هذه الكلمة الغامضة بماذا؟ بقوله تعالى فاجتنبوه، فكلمة اجتنبوه تفسير للتحريم، ذلك لأن اجتنبوه أمر والأمر للوجوب، أي أوجبت عليكم اجتنابه، فإذا كان اجتنابنا الخمرة واجبا إذا معاقرتنا لها ماذا تصبح؟ محرمة. نقيض الشيء الواجب ما هو؟ حرمة. إذا أمرني الله عز وجل أن أعطي المال لصاحبي، وابتلوا اليتامى حتى إذا آنستم منهم حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، طيب ما قال يحرم عليكم أن تحبسوا أموالهم عندكم؟ قال فادفعوا إليهم أموالهم. ادفعوا فعل الأمر، وفعل الأمر لماذا؟ للوجوب. عدم دفعنا هذه الأموال لهم ما حكمه؟ نقيض الوجوب ما هو؟ حرمة، شيء واضح.
غير أن كلمة فاجتنبوه تزيد شيئا آخر، تزيد الدلالة على أن المحرم من الخمر ليس شربها فقط، شربها محرم، اعتصارها محرم يعني تصنيعها، حملها محرم، بيعها محرم، نقلها من مكان إلى مكان محرم، كل هذا. ما الكلمة الجامعة التي تدل على ذلك كله؟ فاجتنبوا، أي ابتعدوا عنه. لكن الإنسان المتنطع لا يمكن أن يقنعه هذا الكلام أبدا، لأن الرجل يريد أن يتجمل بنقاش، وليس المهم أن يعلم حكم الله، لا يؤرقه أنه يريد أن يعلم حكم الله عز وجل. ترى أولئك الصحابة الذين كانوا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الخمرة تسري في عروقهم سريان الماء في العود، وكانوا يقتاتون دنان الخمر كما يقتات أحدنا زكائب الحنطة، عندما نزل قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ما قام أحد منهم يتنطع هذا التنطع، وما قام أحدهم يغالي هذه المغالاة. بمجرد أن بلغهم كلام الله رفعوا أيديهم عن الخمرة الذين كانوا يجتمعون على شربها، ألقوا الكؤوس من أيديهم، والذي كان قد وضع المجة منها في فمه أخرجها من فمه. وعندما سمعوا قول الله عز وجل: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا يا رب. هذا هو الفرق بين المؤمن الذي أقبل إلى كتاب الله عز وجل معظما له مدركا لمبادئه وأحكامه، وبين من يلوكه ليتنطع به. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. من الجافي عنه؟ الجافي عنه هو الذي حفظه ثم نسيه، الجافي عنه هو الذي وعاه ثم أعرض عنه، الجافي عنه هو الذي تعلم القرآن وتلقاه ثم إنه تركه وهجره، وما أكثر الهاجرين لكتاب الله عز وجل. كان المصطفى، كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يخرج، ورد هذا في الصحيح، لا يخرج أحدهم من داره في كل صباح حتى ينظر في القرآن ويقرأ فيه ما تيسر. لا يمكن أن يخرج الرجل من داره لأي عمل من الأعمال إلا أن يعود إلى القرآن فيقرأ فيه ما تيسر، وإلا فإذا تعرف أحدنا على كتاب الله وتلقاه في طفولته أو في شبابه ثم قرأه بضعة أسابيع أو أشهر ثم شيئا فشيئا مله وأعرض عنه، فقد جفاه. نعم، وقد قال كثير من العلماء أن هذا الإنسان وأمثاله هم المعنيون بقول الله سبحانه وتعالى: ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أتتك آياتنا، هذه هي الآيات، فنسيتها. والنسيان ألوان وأشكال من النسيان، أن يحفظ الإنسان القرآن ثم ينساه كما قلنا، من النسيان أن يتقن تلاوته في صباه ثم يعرض عنه لأنه مشغول بتجارته وصفقه في الأسواق ونحو ذلك، من النسيان أن يتعرف على الأحكام التي أمره الله بها والنصائح التي وجهها إليه ثم يعرض عن تطبيقها، كل ذلك نسيان. فما بالكم بمن نسيه بالمعنى الأول ومن نسيه بالمعنى الثاني ومن نسيه بالمعنى الثالث. وكيف يعد هذا الإنسان مؤمنا بالله عز وجل إلى درجة أنك لو تلوت آية من القرآن وترطمت إلى جانبها بكلمات من الإنجيل التبس عليه هذا بذاك ولم يعلم أيهما كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي المثقفين كثير من هذا القبيل، وهم الذين قال الله عنهم، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وأنا أعلم أيها الإخوة عهدا لا أنساه في هذه البلدة، كنت أمر في كثير من أسواق دمشق هذه فأجد تجار دمشق في حوانيتهم ومخازنهم ودكاكينهم وكتاب الله عز وجل أمامه موضوع على كرسيه، إذا جاءهم الزبون وقفوا معه باعوه وتعاملوا معه، فإذا مضى لشأنه عادوا إلى كتاب الله عز وجل يقرأه. دلائل الخيرات موضوع على الرف القريب وكتاب الله سبحانه وتعالى فوق. نعم، وهذا شيء ليس قديم العهد، بل أذكره في كثير من شوارعنا وأسواقنا هذه، ويؤسفني ويؤلمني أنني اليوم أمر في هذه الأسواق فلا أرى شيئا من هذا المظهر المؤنس أبدا، لا أرى أي من هؤلاء الناس، رغم أن الفراغ هو أين الذين كانوا إذا مر هذا الزبون من عندهم رجعوا إلى كتاب الله وقرأوه، وربما قرأ أحدهم في اليوم الواحد ثلاثة أجزاء أكثر من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، اليوم نسينا لا في حوانيتنا بل في بيوتنا أيضا نسينا. هذا الكلام ينبغي أن نعرفه. ومع ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يطلب منا؟ يطلب منا إذا دخل إنسان من هذا الباب وعرفناه حاملا لكتاب الله عز وجل بالمعنى الذي ذكرنا، أن نكرمه وأن نوقره وأن نحترمه لأنه يحمل كتاب الله سبحانه وتعالى. طفل إذا رأيته يحفظ كتاب الله أوقره التوقير العظيم وأقبل يده لأنه يحفظ كلام الله، لأن صدره قد أصبح صندوقا لكلام الله سبحانه وتعالى. نعم، أفعل هذا وأحذره في الوقت ذاته من أن ينسى ما حفظ. ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: وإكرام ذي السلطان المقسم. أيضا من إجلال الله تعالى أن يكرم الإنسان ذي السلطان، أي الحاكم المقسم، المقسط العادل في الرعية. السلطان له إحدى حالتين، إما أن يكون مقسطا، والمطلوب منا في هذه الحالة أن نكرمه أجل الإكرام، وإكرامنا له مظهر من مظاهر تعظيم الله عز وجل، أو أن لا يكون مقسطا، وتلك هي الحالة الثانية. واجبنا في هذه الحالة أن ندعو له، أن ندعو له بماذا؟ بأن يوفقه الله عز وجل للقسط والعدل، أن يوفقه الله سبحانه وتعالى للاستقامة على دين الله وللتمسك بموازين العدل التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. وفي كلتا الحالتين فالإنسان مساو على إكرامه لذي السلطان المقصد وعلى دعائه لذي السلطان عندما يكون بعيدا عن القسط. وفي الناس من هم مبتعدون اليوم عن واجبهم في الحالة الأولى وعن واجبهم في الحالة الثانية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى هذا الأمر في أكثر من حديث. في باب الإمامة الكبرى أحاديث كثيرة بهذا الموضوع. وهذا الموضوع أيها الإخوة يحتاج منا إلى إعادة نظر في العلاقة التي أقامها الله سبحانه وتعالى بين الرعية والخليفة، أو بين الأمة والحاكم، أو بين الشعب والقائد. كل ذلك ألفاظ متعددة والمعنى واحد. الواجب الذي لا يتبدل من حال إلى حال، إن كان الحاكم مقسطا أم غير مقسط، الواجب العام في كل حال الدعاء. يجب أن يدعو الإنسان للحاكم. وأنا لا أعني الدعاء للحاكم أن يدعو له أن يسير على ما تدفعه إليه شهواته وأهواؤه، وأن يتحقق له ما يريده من ملاذ الدنيا وشهواتها. لا، أدعو له أن يكرمه الله بالاستقامة على الحق. أدعو له بأن يهيئ الله سبحانه وتعالى له جندا وبطانة تعينه على التزام أوامر الله. أدعو له بالتأييد الرباني فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. هكذا أمرنا رسول الله، وهكذا كان شأن أصحاب رسول الله ومن بعدهم إلى يومنا. وأعود فأذكركم بكتاب الإمام النووي التبيان في آداب حملة القرآن، في آخر حديثه عن القرآن يتكلم عن الدعاء الذي ينبغي أن يدعوه الإنسان عند ختمه للقرآن. يعلمنا كيف ندعو للسلطان وكيف ندعو للحاكم، ويلقننا الدعاء الذي ينبغي أن ندعوه. من هو الإمام النووي رحمه الله تعالى؟ وينبهنا إلى أن الإنسان إذا علم أن له دعوة مستجابة ويضيق الوقت عن توسيع هذه الدعوة والتفنن فيها، فليوجهها إلى من بيده مقاليد الأمة، فليوجهها إلى من قلده الله سبحانه وتعالى مصير الأمة من حكامهم وذوي السلطة فيه. وقديما وقبل الإمام النووي قال هذا الكلام الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: لو كانت لي دعوة مستجابة لوفرتها أو لدعوتها لأمير المؤمنين أو لخليفة المسلمين. هكذا يقول. هل نطبق نحن هذه الآداب أيها الإخوة؟ الواقع أننا مقصرون فيها. أما ثلة من الدعاة إلى الإسلام، وهي ثلة كبيرة مع الأسف، فكيف يدعون للحاكم وهم يخططون لإنزاله من سدة الحكم وتبوئهم في مكانه؟ نعم، كيف بدهم يدعوا له؟ إذا كانت الدعوة الإسلامية في تصورهم لم تعد حوارا كحوارنا الآن، لم تعد تعليما للإسلام، لم تعد إدخالا للدين في القلوب، وإنما أصبحت الدعوة الإسلامية حركة يقفز بها الدعاة إلى الحكم، أيا كان واقع الناس، بعيدين عن الإسلام، قريبين من الإسلام، قد فهموا الإسلام، لم يفهموا الإسلام، إنما الخطة التي تترجم كدعوة إسلامية هي الوصول إلى الحكم. طيب هؤلاء إذا كان هدفهم من الدعوة إنزال الحاكم الذي هو موجود الآن، وحلولهم محله، كيف يدعو له؟ لأن بدنيا يروح، شلون بدون يدعو له؟ ولكن هل هذه هي الدعوة الإسلامية التي علمنا الله عز وجل إياها؟ هذا الكلام طويل الذيل، والبعض منا يضيق ذرعا من فتح ملف هذا الحديث، ولكن انظر فأتساءل، هل يجوز لنا ان نقضي الطرف عن خطأ خطير جدا 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 تسرب الى صفوف المسلمين، واذا لم يتنبه اليه افسد الحرث والنسل في حياتهم، واعاد ما يسمى الصحوة الاسلامية الى اسوأ مما كان عليه المسلمون من قبل؟ هل يجوز هذا السكوت؟ لا يجوز. نحن الان نعاني من اخطاء ينبغي ان نتواصل التخلص من هذه الاخطاء، والكلام طويل الذيل وسأشرحه ان شاء الله في درس قادم، لكن كل ما سأقوله هو التالي، كل ما سأقوله شرح للكلمتين التاليتين: الاسلام الذي يفرض بانقلاب يذهب به انقلاب نظيره، والاسلام الذي يفرض بالقوة ويفرض من عنه عن طريق الحكم، معنى الذين يسعون هذا السعي انهم يعترفون ويقولون ان هذا الاسلام غير قابل لادخاله في قلوب الناس، والاسلام غير قابل لاقناع الناس به، ونظرا الى ان هذا الاسلام لا يمكن اقناع الناس به فلا سبيل الى تطبيقه الا بالالزام. اكذلك؟ اسلامنا معجزته الكبرى انه يدخل الى القلوب. هذا الكلام الذي اقوله الان يحتاج الى بسط ويحتاج الى ايضاح، واساسنا ومصدرنا في هذا كله عمل الانبياء والرسل. نصغي جيدا الى موقف سيدنا نوح من قومه، موقف سيدنا لوط من قومه، موقف سيدنا صالح من قومه، موقف سيدنا موسى من قومه، موقف سيدنا محمد من قومه. كيف كان يفعل؟ كيف كانت الدعوة الإسلامية في حياتهم؟ هل كانوا يضحون بأنفسهم في سبيل الله؟ أم كانوا يضحون بالآخرين في سبيل أنفسهم؟ هذا ما ينبغي أن نعلمه حتى نتبيأ موطئ أقدامنا، وحتى يجتمع شملنا، وحتى نسد طريق التلاعب بدين الله على أعدائنا. والحمد لله رب العالمين.